قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد، فهذا هو لقاءنا 12 في قراءة كتاب فتح المجيد وشرح كتاب التوحيد، وموعدنا اليوم مع الباب 14. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ لأن من المعروف عقلا أن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يكاد يختلط أمر الخالق بالمخلوق إلا عندما انتكست فطرته وذهب عقله وغاب عنه نور الوحي. وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله جل في علاه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ولذا يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في القول السديد، وهو شرح مختصر معتصر بكتاب التوحيد من أحسن المختصرات، شرح الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي بيقف دائما وأبدا على مهمات وخلاصة الباب. يقول: فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه، وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا. فالذي يعرف ربه هيضطر بهذه المعرفة ويكون من جرائها أن يعرف الخلق فيميز بين الخالق والمخلوق، وكذلك سيعرف من جراء معرفته لله أنه وحده سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة جل في علاه، وأن الدين له سبحانه وتعالى وأنه يجب على كل الناس أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى في هذا الدين، وأيضا أن يبالغوا في الثناء على الله وعلى شرعه سبحانه وتعالى، فهذا من أبواب الخيرات. وسيقوم بعد ذلك اللسان بما ينبغي عليه من العبودية، والقلب وسائر الجوارح، وسينصرف تلقائيا عن أن يتمسك ويتعلق قلبه بالمخلوقين. والأمر كما قال القائل: ومن ورد البحر استقل السواقية. فمن ولج عن الله سبحانه وتعالى من باب معرفته سبحانه، فإن هذا العبد الذي يصل بإيمانه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى يستغني عن كثير مما يتعلق به الناس، فضلا عن أن ينظر بقلبه أو يستعطي بلسانه غير الله سبحانه وتعالى. يقول: فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضاء به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيره بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان الحديث. فهذه الآية الأولى التي وبخ الله سبحانه وتعالى بها أهل الشرك في تعلقهم بغيره سبحانه وتعالى من المخلوقين وعبادتهم إياه. وتتعجب جدا النهاردة والله، يعني قرأت من أعجب ما قرأت أن غاندي فيلسوف الهند المشهور قاعد يفاضل بين أمه التي ولدت وأمه البقرة، وطبعا خلى أمه البقرة في مرتبة أعلى بمراحل مما ذكره في هذه المفاضلة العجيبة. وتخيل يعني كيف ينتهي عقل الإنسان فضلا عن أن يكون بقى فيلسوف. يعني يقول مثلا أن أمي الحقيقية اللي هي ولدته يعني يقول ترضعني عام أو عامين، ثم بعد ذلك طوال العمر لا تكف عن الطلبات، وأما أم البقرة فإنها تعطيني اللبن يعني على الديمومة، ثم هي لا تطلب شيئا في مقابل ذلك إلا مجرد أنها تأكل بعض اليسير. ده أحد أوجه المفاضلة. يقول لك أم الحقيقية حينما تمرض تكلفنا مبالغ باهظة، هناك أما هذه فلا تكلفنا شيء في مرضه. أمي إذا ماتت طبعا بيعملوا هناك بقى نظام الحرق الجثث وبتاع، فبيبقى فيه تكاليف باهظة حتى في أثناء وفاتها. أما هذه اللي هي أم البقرة فإنه ينتفع بها حتى بعد مواتها، حتى بجلدها، حتى بقرونها، أخذ بالك؟ فإيه؟ فانتهى إن ملايين البشر لذلك فضلوا الأم البقرة على الأم التي ولدت. فسبحان الله، يعني هكذا ينتهي ضلال الإنسان، كده ينتهي ضلال الإنسان حينما لا يستضيء بنور الوحي وتفسد فطرته. لأن مفترض أن تعظيم الإنسان لمن أحسن إليه ده أمر مجبول عليه معظم بني آدم، والذي تنتكس فطرته أو يلوث عقله أو لا يهتدي بنور الوحي هو الذي يجحد هذا الفضل. فمن أعظم الناس فضلا بعد الله سبحانه وتعالى على العبد الأب والأم. فكيف يستدرك أن الفضل ده مين اللي قال كده ده هناك ما هو أفضل منه؟ فعلا طالما هو بيعبد البقرة لابد أنها تبقى أفضل من أبويه. يعني يوبخ ربنا سبحانه وتعالى الذين يشركون في عبادة الله سبحانه وتعالى فيعبدون هذه المخلوقات، وهذه المخلوقات عاجزة لا تستطيع أن تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر غيرها. ومفترض أن دائما وأبدا المعبود أكمل من العابد، المعبود أكمل من الإيه؟ من العابد. فإذا استوى يبقى إما أن ده مخلوق وده مخلوق أو إيه؟ أو كلاهما رب. أما إذا فضل أحدهم على الآخر فهذا ينبغي أن يكون الرب هذا هو المربوب. وقوله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو وهي الملك أو الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ يبقى حتى يستطيع أن يوصف من دعي بأنه يعني يصح دعاؤه لابد أن يشترط فيه الإيه؟ الملك لمن يدعوه، وكذلك أنه يسمع الدعاء، وكذلك أيضا أنه عنده من القدرة والقهر والسلطان على إجابة من دعاه. فإذا وصف المدعو بهذه الصفات فحينئذ يكون الدعاء صحيحا. وهذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى تتصف بأنها لا تملك بل هي مملوكة، وكذلك أيضا أنها لا تسمع ليس فيها صفة السماع، وكذلك إن كان فيها صفة السماع كالبقرة مثلا ممكن تسمع تقول لها هش روح تعالي بالفطرة ماشي، لكنها لا تستطيع أن تجيب الداعي إلى سؤاله فضلا أنها تعقل مثل يعني هذا الدعاء. وإحنا شفنا العرب كيف كانوا في جاهليتهم، يعني وصل بهم الأمر في دنو العقل أيضا أن هو يصنع إلهه من العجوة، فإذا جاع أكل الإله، أو أنه كان ينفس على نفسه اللبن للإبل ويجعله للإله ثم يأتي كلب فيبول على الإله وعلى ما وضعه له. فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، والتمر فيه ثلاث أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي النواة، يعني القطمير وهي اللفافة التي تكون هي عاملة يعني هي بتبقى رقيقة وشفافة كده بتغلف غلاف للنواة، والفتيل وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة، يبقى فيه برضو خيط وفيع كده في المنيم بتاع سرة النواة، وكذلك النقير وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. يبقى القطمير والفتيل والنقيض ذكرها الله سبحانه وتعالى جميعا في كتابه. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يبقى إذا نفى الإيه؟ الملك أولا، ثم نفى عنهم الإيه؟ السماع. قال: لأنهم ما بين ميت وغائب عنه، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. في ناس عبدت الملائكة، وناس عبدت الجن، وناس عبدت الشمس والقمر وغيرها، وهذه كلها مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا إيه؟ لكم. لأن ذلك ليس إيه؟ ليس إليك. حتى لو هم من خلق الله الذي يسمع، فليس من صفاته أن يجيب الداعي إلى ما دعا به. فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم، لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة، هذا في الدنيا لا يملكون ولا يسمعون، ولو سمعوا لا يجيبون الداعي. ويوم القيامة إيه وضعهم بقى؟ يكفرون بشرككم. فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم. كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله سبحانه وتعالى: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى. فمن أسمائه عز وجل الخبير، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاه، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه. كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من المعبودات التي تعبد هي في شؤون شاغل ولا تلتفت، بل ربما لا تعلم أن هناك من إيه؟ من يقوم بعبادتها. فيعني مفترض أن من صفات الإله أن يبقى سمعه وبصره وإجابته ومعيته مع من يعبده. فكيف إذا كان هذا الذي يعبد من قبل أناس لاهٍ غافل لا يدري يعني ما يقع من من عبدهم، سواء من دعاء أو تقرب أو غير ذلك؟ يعني الآلهة التي كانت تذبح تحت أقدامها الذبائح. هي لا تدري، بالعكس الآلهة نفسها تتأذى بهذا الأمر. ليه؟ لأن كل شوية دماء، والدماء دي تجيب ذباب، وجو غير صحي بالمرة خالص. حتى إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه في قصة إسلامه لما أسلم وخرج فصاحة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقاموا إليه يضربونه بكل مدر وعرض، في له حاجة بيضرب به. قال فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب أحمر زي الحجر اللي هي من كتر الدبيح عليه، يعني صار إيه، اختفى اللون الأساسي، والمشهد الظاهر كهو هو اللي الدماء، وهو الدماء. فلا شك أن يعني هذا أيضا من ضلال من ضل في صرفه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، إنه كان حتى بمقتضى الفطرة، مقتضى العقل الصحيح، لا يقترب من هذه العبادة أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. هذه هي الآية الثانية من سورة فاطر. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. يقول قوله في الصحيح أي في الصحيحين، علقه البخاري. وإذا كان الحديث عند البخاري معلقا فقال الإنسان في الصحيح وعن به صحيح مسلم فعزوه صحيح، لأن ما علقه البخاري ليس على شرطه، فإن البخاري هو الجامع الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه وأيامه. المسند ده شرط، هو شرط البخاري في الصحيح، لكنه قد يحتاج ليعبر عن معنى فلا يجد إسنادا يليق بأن يوضع في صحيحه أو على شرطه، فيقول مثلا قال ابن عباس كذا مثلا، أو قال عمار ثلاث من جمعهن كذا، في فيعني يذكر من غير إسناد. يقول مثلا وقالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، من غير أن يسوق الإسناد. فقول شيخ الإسلام وفي الصحيح، ده تعبير صحيح. أما قول الشارح أي الصحيحين لكون البخاري قد علقه، فهذا ليس على الاصطلاح الجاري. قال وقال حميد وثابت عن أنس، اللي هو حميد الطويل والثابت البناني عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق، اللي هو محمد ابن إسحاق ابن يسار، وهو إمام المغازي في زمانه، قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعدات اللي هو ابن الأثير صاحب كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، الشج في الرأس خاصة في الأصل، يعني أصل استعمال هذه الكلمة عند العرب إن الشج خاص بالرأس، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. لكن لو قلت بس شج فلان ينصرف الذهن إلى الرأس. لو قلت بقى مثلا شج في قدمه أو بطنه أو كذا، تحتاج إن أنت إن أنت تحدد العضو الذي أصيب فيه. وذكر ابن هشام
اللي هو اختصر سيرة ومغازي ابن إسحاق، وللأسف ان اختصاره سار في الناس مسير الأمثال حتى نسي الأصل وترك، وحتى من إهمال الناس للأصل الذي اختصر منه ابن هشام يعني كتابه اللي هو مختصر السيرة، يعني فقدت معظم مخطوطات كتاب المغازي ولم يطبع منه إلا جزء يسير. لكن الناس دلوقتي سيرة ابن هشام يعني هي الشائعة ومن أقدم المصادر الموجودة يعني في السيرة. قال: وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته العليا، لعل صوابه السفلى لأن الموجود في سيرة ابن هشام السفلى. وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده أي ابتلعه، فقال له: لن تمسك النار. ولكن يعني إسناد هذه الرواية فيه ضعف. راجع سيرة ابن هشام الجزء الثالث صفحة 31. قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. كل سن بعد ثنية، السنان المتوسطان يسميان سناي، اللي هما الاثنين اللي قدام دول اسمهم سناي، ماشي؟ فاللي بيالي السناية سواء من هنا او من هنا وبرضه فوق نفس الكلام، يعني الانسان عنده كم ثنية؟ أربعة. وعنده كم رباعية؟ نفس الكلام، ماشي؟ فكل سن يلي ثنية فهو فهو رباعية. فكأن الرباعية هي السن التي تتوسط الثنية والنام. أحسنت يا دكتور، ماشي؟ يبقى ليه الرباعية هي السن التي تكون بين الثنية وبين النام. قال النووي رحمه الله: وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها في القفل، ولم تقلع من من أصلها، ولم تقلع من أصلها. وقال الإمام النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم. لما يعني الإنسان ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله إخوانه من الأنبياء كيف توالت عليهم الابتلاءات، فإنك إذا كنت من أهل الابتلاء فاحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الابتلاء هذا أنت زي ما بيقولهم زي المنشار، طالع واكل نازل واكل، بس ده طبعا بشروط منها الصبر والاحتساب وعدم التضجر وغيره. فإما أن تكفر عنك سيئاتك، وإما أن ترفع لك درجاتك، فإذا أنت مستفيد في كلا الأمرين. ثم إن توالي الابتلاءات على العبد فيها أيضا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لأهل البلاء، إذا أحب الله قوما ابتلاه. ثم أيضا إن العبد المبتلى كلما زيد له في البلاء فهذا دليل على على قوة إيمانه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه. برضه هو مستفيد. أيوة، يعني لأن الابتلاءات المصائب اللي بتنزل بالعبد دي بيحط عنها من الخطايا، يعني بتبقى مخففة عنه حتى لو عذب في الآخرة. ايوه ماشي. لا يعني اذا كان هو بذيء او كذا دي مش ابتلاء يعني، دي معاصي. لكن احنا بنقول مثلا ممكن بيبتلى في صحته، بيبتلى في ماله، يبتلى في اولاده بفقد الاولاد او كذا. فالابتلاءات اللي بتمر على الانسان اللي هي المصائب دهيت دي كان السلف يقولون عنها لولا مصائب الدنيا لوردنا يوم القيامة مفاليس، واخد بالك؟ وهذا من هضم السلف لأنفسهم، نقولوا يعني احنا لا من أهل الصلاة ولا من أهل الزكاة ولا من أهل الذكر ولا غيرها، بس هي المصائب دي اللي ربنا بيبعثها لنا فيه، فتكون في موازين الايه الحسنات، فتكون في موازين الحسنات. طبعا مع الصبر واحتساب الإنسان لا شك أنه يستفيد جدا من وقوع المصائب والابتلاءات والابتلاءات عليه. أيوة إذا كان مسلم يعني. ده برضو بيبقى مخفف عنه، مخفف عنه. يعني مبارك دلوقتي لما اتحبس وعزل من مكانه، واخد بالك؟ ده في موازين سيئاته ولا حسناته؟ دي مصيبة نزلت به ولا شك معي، فده ممكن يبقى تخفيف لما سيلقاه في الآخرة إن لم يلقى الله عز وجل بتوبة. ولا من الكلام غريب؟
لا رحمة نفسي ناس
أما هو هو ده الفرق بين الخالق والمخلوق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. والله لو ربنا ادالك الأكسجين بتاع الناس أنت موت ثلاث أرباع الكرة الأرضية الصبح، وبعدين إيه توقف التانيين ها اللي يلف عينه واخد بالك إيه طعم الأكسجين خلاص. ما هو الكافر في الغالب ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطيه، واخد بالك؟ وتقل مصائب الكافر، واذا نزلت فهي ليست مكفره، لان الكفر ده يعني لا يعني ماحي لكل بلاء ينزل بالعبد. احنا بنقول المسلم العاصي مهما كان في ايمانه رقه ومهما كان موغلا في الشر، المصائب دي نفسها هي في موازين حسنات، لأنها إما بتخفف عن يعني عذابه إن كان معذبا، أو بتبقى في موازين الحسنات يوم القيامة. فلا شك أن وقوع المصائب بالعبد ده هو احنا بنقول مستفيد على اي وضع كان.
حتى لو كان والا بيصبر على الابتلاء.
لا من شرط الصبر، من شرط الصبر.
كان على الحب ذاته الحب يعني الله يمكن الانسان ان يرضى منه خلق
كمان ليس احد يخلو من معصيه الا المعصوم. ايوه فرب معصيه اورثت صاحبها عزا.
هو يغلب عليه ما يعمل بعمل عند الله. لكن يعني انت الله يحبه فيرضى عنه لانه مثلا يرضى منه خلق او عمل او شيء ثاني رغم
احنا عندنا شواهد كثيرة جدا على هذا الأمر، من حديث الرجل التاجر الذي كان يدين الناس فلم يكن له يعني حسنات، ولكنه كان يقول لغلمانه تجاوزوا عن الموسر أو أنظروا الموسر وتجاوزوا عن الايه عن المعسر، فلما بعثه الله وسأله هل لك من حسنة؟ قال لا، غير أني كنت أقول لغلمانك. قال أنا أحق بذلك منك، فغفر الله سبحانه وتعالى فأدخلها. فيبقى هو مغل هو في والرجل نفسه اللي كان مسرفا عن نفسه وجمع بنيه وقال أي بني أي أب كنت لكم؟ قال نعم لكم تمعيشنا ومزبطنا وأمن لنا ومستقبلنا على المستوى الدنيا. فأوصاهم بأنه إذا مات أن يحرقوه وأن ينظروا يوما راحا في يعني كثير الرياح فينثروا البقية بقى، خد بالك من ايه من هذا الامر، نصفه في البر ونصفه. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين. ولا شك ان الشك في قدره الله سبحانه وتعالى كفر، وهذا من جمله ادله اهل السنه على ايه على العذر بالجهل، فان الله عز وجل لو لم يعذر هذا العبد بجهله ليه لكان من الخالدين في النار. فلما بعثه الله سبحانه وتعالى قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. شوف هو يعني بيهرب من ايه؟ ايه اللي مخليه يضطر لالتزام هذا الامر؟ في بصيص من نور موجود في قلب هذا العبد، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، لانه عارف الجرائم. طب ما تتوب يا سيدي، ما هوش وارد بقى. يعني ايه؟ في حيلوله بينه وبين ان هو ايه؟ يتخلص من هذه الجرائم بالله بالمعصيه. فمعظم هذه الاحاديث بتفتح الابواب على مصاريعها لكل عاصي. واحنا لعلنا ذكرنا لكم قبل ذلك حديث الذي رواه الامام الترمذي باسناد حسن، ان النبي ان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لو رايتني وانا اخذ من حال البحر، يعني اللي هو الشط، فادسه في في فرعون مخافه، او في فرعون مخافه ان تدركه ايه؟ رحمه الله سبحانه وتعالى. شوف فرعون لما قال هذه الدعوه الباطله: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، وهو بيغرق. ما يعني ما قالش امنت بالله كده خلاص او اسلمت لله، لا، ده ايه يعني حتى الكبر اثناء هذا الامر، وغير صادق في هذا الامر. فخاف جبريل عليه السلام ان تدركه رحمه الله سبحانه، فكيف من دونه من الكفار، فضلا عن غيره من اهل الاسلام الذين ابتلوا بالمعاصي او الكبائر او غير ذلك. ده محمود عشان يبين للناس سعة رحمة الله عز وجل، إن مثل فرعون ممكن إنه يطمع في رحمة الله ولا يمنعه كفره لو أسلم لله سبحانه.
ليه معنى
ده؟ ما أنا بقول لك الحديث جاي عشان كده، عشان يبين لك سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وعشان يبين برضه إن الأعمال بالخواتيم، وان ربنا سبحانه وتعالى لما اخذ فرعون اخذه نكال الاخره والاولى، وانه لو كان صادق في هذا او قالها قبل بلوغها الحلقوم الروح كان غفر له.
هذا ممكن شيء، ممكن يكون ما بيصليش صلاه الانسان، ممكن يبقى يجي في السنه وقف.
اي مكان يعني. عموما الابتلاء يستفيد منه العقل.
وانا ما بيصليش يا شيخنا يعني كبرا وتعندا، مش تكاسلا يعني. هو لو ما بيصليش نفاقا وكده يعني، هو لو ما بيصليش اصلا كراهية للاسلام وكاره الاسلام،
لكن كراهية الدين ده كفر. طيب. مجمع على انه كفر، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. لا، أنا لم أقرأ في حديث آخر أهل النار دخولا الجنة أنه هو هذا الرجل بعينه، لكن الحديث واضح أن لما قصه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر تم قبل يوم القيامة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يعني بخبر. ده غفر الله له، واحنا بنقول ان عموما الانسان اذا مات على الاسلام وكان يخشى الكبائر ولم يتب منها يبقى مفيش توبه، تمام؟ وايه؟ وكذلك لم تكن له يعني ايه حسنات مثقله للموازين، وكذلك لم تكن عنده مصائب مكفره، ولم تدركه شفاعة الشافعين كالنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أهل الصلاح أو الشهداء أو غير ذلك، فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله. خد بالك، فربنا سبحانه وتعالى عامل هذا العبد بالفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن اللي هيحمل هذا الحديث بقى على انه على مذهب اهل الضلال الذين يقولون فكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم، واخد بالك، فده طبعا من الضلال المبين، لان زي ما هو كريم فهو عقابه اليم سبحانه وتعالى. فاللي بينظر في مساله الخوف والرجاء بعين واحده ده بيبقى على شفا هلكه، لابد أن ينظر بكلتا عينيه، يوازن بين الخوف والرجاء، لأنهما جناحي طائر الإيمان.
الله.
إحنا إن شاء الله سيأتي معنا حديث تخص مسألة البلدي أو التعجل بالدعاء على الكفار في نفس هذا الباب، فصوت جميل. يقول القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مرغوبون، ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. قلت يعني من الغلو والإيه والعبادة. وسيأتي معنا كتاب في التوحيد بنهي عن الإيه الغلو في الصالحين، وده باب طبعا عظيم جدا من أبواب الإيه من أبواب الشرك. قوله: يوم أحد، لي جبل أحد، يقول هو شرقي المدينة، وفي قول شمالي المدينة، ولعل شمالي المدينة هو الأصغر، شمالي المدينة. قال: الشيخ ابن عثيمين رجح ان هي ان أحد شمالي المدينة، وقال ايضا لا يقال المنورة، يعني يقال المدينة فقط لا يقال المدينة المنورة. قال: لأن كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام، ولأن ذلك لم يكن يعني معروفا عند السلف، كذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة، فيعني ليس فيه في القرآن يعني المنورة يعني، ولكن هذا شائع عن السلف إنما أحدثه المتأخرون. لكن لو قيل المدينة النبوية لتميز عن غيرها من المدن فلا بأس بالتمييز. قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. هو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه. حقيقة أخواننا اللي ينظر لجبل أحد لا يتخيل أن ذا جبل، يعني ليس كغيره من الجبال، فعلا كأنه رجل يتكلم، حجارته مختلفة عن باقي الحجارة، وفيه أنس وسكينة لا تجدوه في غيره من الأماكن يعني. لا لا، ده هو إيه ده، حوالي 9 كيلو. 9 كيلو إزاي نزل؟
كنت بكلم
كنت أصدق ربما جبل الرومان.
لا
ده 9 كيلو من هنا لبعد بلدكم 4-5 كيلو. الرماة ماشي، أصل جبل الرماة يعني هو في الأصل ليس مرتفع،
تبدا كده
لكن جبل أخذ الجبال العالية جدا يعني. قوله عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. زاد مسلم: كسروا رعيته وأدموا وجهه عليه الصلاة والسلام. فقوله: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، آية من سورة آل عمران. قال ابن عطية، ما يقال ابن عطية ده الإمام العلم صاحب كتاب المحرر الوجيز، ومن نعم.
هو لا يجوز كل رباعية ولا رباعية؟
رباعية، ما هو ضبطها لأنه غيره بفتح الراء والباء.
والضم، الضم ما ينفعش.
رباعية بقى تقال يعني في إيه؟ في
الأغلب بيقول رباعية.
الأغلب مين يعني؟ قال
ما سمع.
ها؟
ما سمع. أغلب ما سمعت يقول رباعية.
لا، الرباعية دي ممكن بقى في جلسة رباعية، في يعني لا. شيء مكون من أربعة يعني.
يعني شيخ شيوخ ذكرت الحديث قالت رباعية.
أنا لا أعلم إلا هذا الوجه فيها. فنرجعها للبحث، ولا بأس أن تبحث معنا والإخوة يعني. إذا فيها فوق تاني خلاص، لكن هكذا هي ضبطها في الحديث وهكذا نص عليه الشراح. أهل يقول قوله ابن عطية ده صاحب كتاب المحرر الوجيز الذي يعني استفاد منه الإمام القرطبي في تفسيره، يعني استفادة كبيرة. يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحقه في تلك الحال يأس من صلاح كفار قريش أو فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء إلى ربك. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به إيه فيهم. لما استبعد فلاحهم قيل له ليس لك من الأمر شيء. فيجب على الإنسان أن يمسك لسانه وألا يطلق الأحكام، والله من توارد جهنم ومن توارد الجنة والله لا تدخلن جهنم وغير ذلك. فهذا طبعا من الظلم الشديد، بل هو من التألي على الله سبحانه وتعالى، من التألي على الله سبحانه وتعالى. وفي مسند أحمد أنه يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من بني إسرائيل كان متواخيين أو بينهما صداقة، يعني أحدهما طائع والآخر عاصي، فكان الطائع إذا مر على العاصي يقول له أقصر وتوب إلى الله، فيقول له خلني ورب أبعثت علي رقيبا. فكل يوم يقول له ونفس الرد يعني. فجاء هذا الطائع يوما فوجد صاحبه على إيه؟ على شيء استفزعه، يعني كأنه عمل حاجة غير اللي كان بيعملها قبل كده. فقال أقصر وتوب إلى الله، فإيه رد عليه نفس الرد، فقال والله لا تدخل الجنة أو يدخلك الله النار. فأوحى الله عز وجل إلى نبي هذين الرجلين وقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أشهدك أني قد أدخلته الجنة وأحبطت عمل هذا فليستأنف العمل. ذلك يعني أنه ربنا سبحانه وتعالى غفر لمن ظن هذا الرجل أنه لا يغفر له، وأحبط عمل هذا الذي تألى على الله سبحانه وتعالى إيه؟ فليستأنف الإيه؟ العمل، كأن كل ما مضى من عمله قد ذهب عليه إيه؟ بسبب هذه يعني خطورة الكلمة. الناس خصوصا اللي بيستمع لهم يعني جماهير غفيرة أو بيعتلوا منابر إعلامية على خطر عظيم جدا. ويعني مجلة الأزهر يعني العدد هذا اللي هو بتاع ربيع الآخر جايبين مقالة لاسمه إسلام إيه؟
أبو إسلام؟
أبو إسلام أحمد عبد الله؟
مش أبو إسلام، في واحد اسمه إسلام بحيري، إسلام بحيري جايب وجهة نظر في سن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبيكذب حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة ست وبنى بها وابنة تسع، وقال إن الروايات التاريخية وقعد يقارن بينها وبين سن أسماء، وأثبت إن إيه إن الحديث ده كذب وإن هو غير صحيح، وإن سنها كان بيتراوح بين 12 سنة و 15 سنة. فأنا متعجب جدا كيف ينشر مثل هذا الكلام في مجلة الأزهر، لأن المجلة دي لها يعني مش على حدود مصر، في ناس بتتلقفها من الأعاجم خصوصا اللي بيعظموا الأزهر وكذا. فمع إن هذا الأمر يعني مش من بنات أفكار إسلام بحير ولا حاجة، خد بالك، لأن هذا الكلام ذكره العقاد قبل ذلك، ورد عليه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تحقيقه لسن عائشة في كتاب كلمة الحق. وواضح ان العقاد نفسه كان نقله عن بعض المستشرقين، فواضح ان هم بيجددوا كل شويه نفس الشبهات. والمقصد الاعظم هو الطعن في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وخصوصا البخاري ثم مسلم، ده هدف لمعظم يعني الشانئين والمشككين في اصول اهل الاسلام.
طب يا شيخ ازاي مقال زي ده ينشر في المجال، يعني ازاي يسمح بيه؟
ما هو هكذا قد وقع. نعمل ايه؟ احنا كلمنا الناس اللي على صلة بالدكتور محمد عمارة فقال هتولي الكلام ولعله يعني في العدد القادم يصحح هذا الخطأ. يعني
مش مفترض رئيس التحرير بيقرأ المقالات قبل ما تنشر؟
رئيس التحرير بقى للأسف واخد بالك يعني منوّل بمقال إسلام بحيري وقال إن أنا مش عاجبني يعني كلمة إن إيه إن دي خدت الصك يعني عشان هي في البخاري ومسلم وقال إن إحنا بنحترم الأحاديث وبتاع وإحنا نشرين بعد مقالة إسلام بحيري فقهيات الإمام البخاري من خلال عناوين صحيحة للشيخ عبد المجيد صبح. معروف الشيخ عبد المجيد صبح أصلا من أكثر الناس طعما في الأحاديث فالدنيا بايظة خالص.
يعني
يا شيخ
هو اسلام
لحيري
ده
اساسا
كان طلع في
برنامج فضائي. ايوه ايوه وده مع الدكتوراه بتاعه تمام. الكلام ده
الشيخ ابو يحيى. بس هو الشيخ ابو يحيى ما يعني مش ما كانش ربما مش مدرك للموضوع فما عرفش يرد عليه
اساسا. لا هو الكلام ده احنا قلنا ان هو مش من بنات افكار ولا هو اللي انشا هو نقله عن العقاد و يعني جدد بس
الخطاب اعلاميا ما حدش حتى رد يعني عليه كويس يعني حتى ان
هقول لحضرتك
الحلقه اللي اثر فيها الموضوع ما كانش فيه قدامه حد.
ادخل على موقع الألوكة وفيه مقال للدكتور حاجة عايدة روس واخ سوداني يعني دكتور في علم الحديث اسمه الرد على جمال بن المرتاب وإسلام بحير الكذاب رد قوي جدا من الحديث. ولو رجعت الكلام الشيخ أحمد شاكر هتلاقي هو رد على كل الشبهات.
هو المهم إن الحاجة دي توصل لها رد إعلامي أو يعني
على نفس المستوى
يعني لو وصل مثلا للناس بتوع المجلة يعني الناس اللي هم أكيد يعرفوا حد إعلامي كلام من ده فممكن يعمل مناقشة بينه وبين واحد عالم كويس في الموضوع فبحس ان الموضوع يظهر من الناس لبقيه العوام.
احنا على الاقل يهمنا دلوقتي ان المجله بتاعه الازهر عشان هي وسعت الانتشار مبدئيا ان ينزل رد على هذا الكلام او ان المجله غير راضيه عن ايه عن هذا الكلام. وهم لو نشروا كلام الشيخ احمد شاكر نفسه هذا يكفي.
لا يكفي لان لو تبع المجله سيتابعها الاف اما البرامج الفضائيه فبتتابعها
ملايين. ما انا ما اعرفش بقى مساله الفضائيات دي يعني ايه.
حضرتك لو بتكلم حد يعني في مجله وكده هو اساسا يعرف ناس في اوساط عالميه يعني ممكن
يوصل ربنا المستعان. نحاول ان شاء الله.
معنى
يعني ادعي الالوهيه يعني ايه كانه يعني أخذ من الله سبحانه وتعالى يعني حجة وبرهان أنه لن يغفر لهذا العبد أو كأنه يتقدم بين يدي الله ألا تغفر يا رب لهذا العبد.
وإن كان جاهل لهذا الفيلم
والجاهل يقول بس احنا بنقول دلوقتي واجب علينا أن احنا نضبط الألسن لأنه رب كلمة يعني يقولها الإنسان وغير مكترث بها تهوي به في النار 70 خريفا. يعني الجاهل هيعذر لكن يعلم وإن هو لو عنده إمكانية التعلم وهو الذي يقصر فإيه فهو يأثم لكونه ترك الإيه السعي في تعلم العلم الواجب عليه أن يتعلم. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواه يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فيقول وفيها أي في صحيح البخاري ورواه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء. تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك. فلانا وفلانا الذين تم بيانهم في الروايات الأخرى لهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام.
شيخنا حد منهم أسلم؟
الثلاثة أسلم.
سبحان
الله. الثلاثة أسلم. قوله بعدما يقول، الناس زعلانة ان احنا بنقول ده ممكن يبقى كفارة على بعض سيئات مبارك، يعني الناس كده دول كانوا رؤوس الكفر في زمانه واشد الناس اذى. بعدما يقول قالوا فيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر في الصلاة، لكن سيكون هناك كلام في يعني في المسائل آخر الباب على هذا الموضع. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعدات أي أجاب الله حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له، ولا حذف هناك وإنما هو مضمن. خبرك، وهذا وجه ثاني لأهل اللغة. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، والروايتين صحيحتين، يعني تقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. يقول ابن دقيق كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد. وأهل اللغة عموما بيحطوا قاعدة أن الزيادة في المبنى زيادة في في المعنى، تسطع وتستطع. خبرك في زيادة التاء هذه أنه كان متحمل عبء عظيم جدا، كيف يعني يفعل مثل هذا الرجل الصالح الذي جاء يطلب عنده العلم هذه الجرائم، فلما خفف عنه وبين له أن الأمر كان إما ارتكاب أخف الضررين وإما لمصلحة وإما كذا، فخف وانزاحت وانجبت عن قلبه هذه الأمور واتضح صوابها، فقال ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له. والإمام ابن القيم بقى نقل الكلام الفرق بين الحمد وبين المدح، ثم قال وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيف، وقال يقتصر على سمع الله لمن حمده. قوله في رواية يدعو على صفوان بن أمي وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، ونحن قلنا لهؤلاء الثلاثة قد أسلموا وحسن إسلامهم. وأيضا عندنا ممن يعني أسلم وحتى لم يصلي لله سبحانه وتعالى ركعة القصير من بني عبد الأشهل اللي هم قوم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان معروفا بالعداوة للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى لما أسلم بنو عبد الأشهل هو تركهم وهجرهم. فلما كان يوم أحد جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام في قلبه، فأتى والمعركة دائر رحاها، فدخل في المعركة وظل يقاتل وقتل من المشركين وناس، ثم أصيب بجراحة عظيمة، فيعني وهو في سكرات الموت سئل ما جاء بك يا فلان، أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، ثم تشهد بالإيه؟ بالشهادتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة، وما صلى لله سبحانه وتعالى ركعة، وإنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني قام هؤلاء رؤوس الكفار بأذى أهل الإسلام من ضعفاء المسلمين في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في صلاته بأعيانهم، بأعيانهم. فعاتبه الله سبحانه وتعالى يعني فيهم، وما استجاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيلعنهم. واللعن احنا قلنا هو ايه؟ الطرد من رحمة الله عز وجل. فرحمهم الله سبحانه وتعالى، يبقى ايه؟ لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائهم، بل وأنزل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. والعتاب ده يعني دليل على محبة الله عز وجل الزائدة للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وذكر بعد ذلك أن هذا من جملة الحجج والبراهين، ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم. فزي ما كان الدكتور أحمد عمر هاشم بيقول إحنا في حضرة الولي المهاب الذي إذا دعي في البحر والبر أجاب في مولد البدو، يعني هذا والله من العجب جدا، يعني رجل أستاذ دكتور بيعلم الناس علم الحديث، ثم هو لا يعرف أن هذا من يعني دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وفيه أزد الناس الضعفاء العقول الذين لا يعلمون يعني عن دينهم شيئا، ان هم يواصلوا الحج والقصد الى البدوي والمشاركه فيما يفعل هناك من منكرات وشركيات. يقول فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وبه الحول والقوه. ونرجي ان شاء الله الحديث الباقي والمسائل الى ما بعد الصلاه باذن الله.
بسم الله
الرحمن الرحيم. احمد عمر هاشم استاذ اللي كان رئيس جامعه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نستكمل الباب الذي معنا اليوم. قال وفيه اي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، هذا هو الضم الأصغر. قال وفيه أي في صحيح البخاري عن أبي هريرة، قد مر علينا اسمه قبل ذلك والخلاف فيه، قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، قوله حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقوله: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله: يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قوله: كلمة نحوها، وبنصب كلمة عطف على ما قبله. قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله. لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب سبحانه، كما قال جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقول عليه الصلاة والسلام: لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله: يا عباس ابن عبد المطلب، بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والإيه والنصب في أولي النصب يا عباس. وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم.
على المحل
او يا اخي، واقول ويجوز في عباس
الفتح والبناء الضم.
خلاص، هو قال بنصب ابن، دي وجه واحد،
لان ابن تبقى صفه.
ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في ايه صفيه وفاطمه. قوله: سليني من مالي ما شئت، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا أو ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع عليه الصلاة والسلام بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك، فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب إيه معتبر، ولا شك يعني ان ده اكبر العبرة، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم الزائد يعني على ان يختم لعمه بخير وان ينطق بكلمة التوحيد، ولكن لما ابى كانت المواساة وايضا العتاب من الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني نزل في قصة ابي طالب هذه الآية، وايضا قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى. اما اللي يقول لك شنوده رحمه الله ذلك، ولا يوحنا كان يعني رجل ينفع الانسانيه ويدعو للسلام وكذا، فهذا لا شك يعني خلاف لظاهر القران. قال: فانظر الى الواقع الان من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات. نعم.
بعض الأئمة قالوا
هذا قول الشيعة. رأيت لبعض مصنفات شيخ الأبطح يعني بيثبت في قصة الإسلام. وفي رواية ضعيفة جدا في رواية ضعيفة جدا موجودة في مغازي ابن إسحاق.
مين
في إسلام ليه؟
إسلام مين؟
أبي طالب.
الحديث
صحيح. أيوة ماشي. لكن هو قول يعتبر قول شاذ والذي يتبناه الشيعة الروافض خاصة. أذكر أن محمد بن جرير طالب الإسلام أبي طالب.
ابن جرير شيعة شيخ.
وفي رجل بينتحل اسم ابن جرير لأنه هو سمي ابن جرير. بس احنا ابن جرير أهل السنة طبري وزاكا طبرستان. وده أصل من عادة الشيعة أنهم قد يأتون يعني لأناس يتسمون بأسماء العلماء مشهورة من أهل السنة يروجون أقوالهم عن طريق هؤلاء ويظن القارئ أن ده هو الإمام المشهور. فيروج هذا الكلام بين أهل السنة. وإن قال ابن جرير أو من هو أجل منه في صفحة بلك فالسنة قاضية على كل أحد ولا يحل أحد أن استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول بخلافها كما قال الإمام الشافعي. طب ويعني إيه يعني وكل من استدل سلم له؟ ما الراجل هو تغني كان بيقول لك البطل
أحسن
منهم. مفترض دلوقتي لما تعرف الحديث في الصحيحين يبقى هذا القول أيضا فاسد ومبين فساده.
أين كم القول؟
قول إيه؟ فين هو؟ أين هو الحديث؟ ثبت العرش في المنقش واخد بالك. فما ينفعش انت تقعد تزين عرش هو في الهواء الطلق. هات الحديث كهذا الحديث لإسلام. طب خلاص ما احنا قلنا لا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في صوت وغيره يعني قالوا يعني هذا الكلام. لكن أنا لا أذكر أن ابن جرير الطبري قال بإسلام أبي طالب. نقول له السنة الصحيحة وسبب نزول الآيتين من يعني سورة التوبة هو سورة القصص. وقوله عليه الصلاة والسلام فيقول فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم يتبين لك أنهم ليسوا على شيء. وهذا الكلام لعلنا قرأنا شبيه له قبل ذلك. أما مسائل الباب يقول تفسير الآيتين مر علينا إيه آية إيه الآية الأولانية آية الأعراف أي يكون ما لا يخلق شيئا والآية الثانية إيه بتاعت إيه فاطر. المسألة الثانية قصة إيه أحد قصة أحد. الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة يؤمنون في الايه في الصلاة. الشيخ ابن عثيمين يقول والمعنى أنهم رغم أنهم سادات ما أغنى عنهم ذلك في ايه في إنقاذ أنفسهم فلجأوا إلى الله عز وجل في كشف الكروبات. فليس المقصود ذكر الايه ذكر القنوت كمسألة فقهية لأنه هو يذكرها مرة أخرى ولكن هو قصده أن سادات الأولياء نفسهم يسعون دائما وأبدا في إنقاذ أنفسهم من النار وأنهم لا يأمنون من مكر الله سبحانه وتعالى ويرغبون إليه بكل عمل صالح ليكون سترا وحفاظا من النار. الرابعة أن المدعو عليهم إيه؟ كفار. أن المدعو عليهم إيه؟ كفار. وهذا طبعا مقرر، ولكن رغم ذلك بين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رغم كفرهم وأنه يرى أنه إيه؟ قد دعا عليهم بحق، فليس له في أمر هدايتهم أو إيه؟ أو هلاكهم شيء. يعني هذه عظة وعبرة، إن أنت مهما رأيت إنسانا موغلا في الكفر أو موغلا في الشر فلا تستبعد أن يهديه الله سبحانه وتعالى. ولو نظرت في كثير من تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اشتهروا بعداوة النبي والصحابة، بل وربما قتل بعضهم نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حبش يعني وحشي رضي الله تعالى عنه، قاتل حمزة، يعني الحياة يعني لما جاء وأسلم لم يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر، قلبه كان يعني حزين على حمزة رضي الله تعالى عنه، كان يحبه حبا جما، لأنه من أوائل عمومته الذين أسلموا وكانت لهم له مواقف صدق مع رسول عليه الصلاة والسلام. فيعني قال إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل، إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل. فيعني هذا يجعل الإنسان يعني لا يتعجل بالحكم على الناس أو حتى بالمبادرة على الإنكار إلا بعد أن يستوفي الشروط وتنتفي الموانع. في ناس عامل زي المستعد للضرب في المليان على طول، حتى ما بيتثبتش، يعني مجرد ما يسمع الشيخ فلان قال كذا خلاص هو جاهز على طول للتفسيق والتبديع والتضليل. وكان شيخنا الشيخ إسحاق بيقول يعني ايه طالب علم لسه بقى جديد في التحقيق، كل ما يجي يحقق مش عاجبه كلام الشيخ يعني اخطا الشيخ رحمه الله، وشويه وتاني يجي له خطا اخطا الشيخ رحمه الله، وبعدين في الاخر عمل ايه كفر الشيخ رحمه الله. يعني انت خلاص كفرت راجل بتترحم عليه ليه يعني. ترحم عليه ليه طالما هو انت خرجت من هنا خلاص ما عادش اهل للرحمه. فلابد من التريث في الانكار، والانسان لا يتعجل، ومعروف ان الامر كما قال بعض اهل العلم اذا اتسعت دائره العالم لا يكاد يخطئ احدا. وقولهم ايضا العلم ثلاثه اشقار، من دخل في الشبر الاول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم انه لا يعلم شيئا. وقال الامام الشافعي رحمه الله عليه كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. وقوله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. ف يعني العبره من هذه المساله الرابعه ان المدعو عليهم كفار، يعني ما فيش اي شبهه ممكن توقف الانسان ان هو يدعو على كافر، ومع ذلك كان مراد الله سبحانه وتعالى وسابق علمه لهؤلاء أنهم يسلمون. وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك من الأمر شيء، هي هداية الإيه؟ هداية إيه؟ لا أيوة هداية الإيه؟ التوفيق والإلهام، إن دي لله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والرشاد فهذه لكل أحد، إنك يعني كما وإنك لتهدي إلى صراط ولكل قوم هاد، أدرك؟ ففي الهداية التوفيق والإلهام هذه دي لله سبحانه وتعالى، وهي التي يعني وقعت في قصة أبي طالب لكونه مات على غير ملة الإسلام. الأمر الخامس أو المسألة الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، يعني هم كفار يستحقون الدعاء باللعنة أو غيره، ولكنهم فعلوا أشياء أيضا لم يفعلها معظم الكفار، منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل، مع أنهم بنوا بنو عمهم يعني خلاص انت قتلته ولا يضر الشاه بعد قتلها السرخ يعني خلاص انتهت المسألة. ومع ذلك كان في غيظ في قلوب أهل مكة لكون من قتل من أبائهم أو أقاربهم في بدر، فكان عندهم غيظ عظيم فمثلوا بطائفة من الصحابة يعني رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، من أشهر من مثل به حمزة وعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن جحش في حديث أنه قام يدعو أدري عبد الرحمن بن عوف أو أحد الصحابة كان معه قبل الموقع، فقال اجلس بنا ندعو سعد بن أبي وقاص
أظنه
وأنا أظن كذلك وإن أظن لا يغني من الحق شيء. فيعني دعا عبد الله بن جحش فقال اللهم لقني رجلا شديد كفره شديد حظه يقاتلني وأقاتله فيأخذني فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتك غدا تقول لي ما من فعل بك يا عبد الله هذا، أقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي لابنه والله يا بني ما استطعت أن أفعل مثل ما فعل، وإني لأرى أنفه وأذنيه معلقان في خيط آخر النهار. يعني ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوته كما دعا على التفصيل رضي الله تعالى عنه وارضاه. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، يبقى غير الرسول أولى وغير هؤلاء الكفار أولى أيضا في عدم الدعاء، يعني غير الرسول أولى ألا يدعو وغير هؤلاء الكفار، لأن ممكن يبقى كافر ولكنه غير محارب، فهذا خلاص كافر بينتحل ملة الله عز وجل يحاسبه عليه، لكنه غير محارب للمسلمين. لسه هيأتي معنا في المسألة ما هو اللي بنقول هتيجي في المسألة العاشرة. السابعة، قوله سبحانه وتعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن. الثامنة، القنوت في النوازل، والمعنى أن القنوت يشرع في النوازل التي تكون من غير الله مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم، أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاء في السنة، مثلا كصلاة الكسوف عند كسوف أو كسوف القمر أو الاستسقاء أو إيه أو غيرها. المقصود يعني هنا كلام الشيخ ابن عثيمين في توضيح هذه المسألة، النوازل التي تكون من غير الله يعني اللي هي إيه التي تكون بسبب الكفار مثلا أو غير ذلك، ويعني لربما أيضا إذا كانت يعني في ريح شديدة مثلا، فيش حاجة اسمها صلاة الريح مثلا، وخذ ذلك فممكن في هذه الحالة نجأر إلى الله سبحانه وتعالى في صلواتنا برفع أو جوع مثلا، ذلك فيعني والله أعلم إن يعني إن النوازل التي تكون بسبب الكفار، وأحيانا تكون هذه المصائب التي حلت أيضا من فعل الله سبحانه وتعالى. يرغب أهل الإسلام إلى الله سبحانه وتعالى بكشف ما نزل بهم من روح. التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بس هي العبرة أن الله سبحانه وتعالى عاتبه على هذا الأمر. العاشرة، لعن المعين في القنوت، ولكن الراجح أن هذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز لعن الكفار على العموم، لعن الكفار على الإيه؟ على العموم، لكن يبقى المنهي عنه لعن الإيه؟ لعن المعين. الغيبة ليست مشكلة، بل إن العلماء يجوزون غيبة الفاجر أو الفاسق أو غيره يعني. لا زال حسن الخلق حتى ولو كان من كافر يأسر قلوب الناس. فمثلا حاتم الطائي ورجل عابد وثن، ومع ذلك لا تجد الناس يغتابون أو ينالون منه، يعني يمكن بينسوا كفره أصلا. خد بالك لما نشر له من فضيلة الكرم. عادي ابن حاتم ولا
أسلم؟ تنبس بالألقاب للفصق.
لا، هو الصواب ان الانسان يتعفف حتى لو كان الانسان فاسقا، لانه ربما هذا يجر على الانسان بلاء. فلا شك ان ده يعني سيرة اهل العلم انهم كانوا يدارون الفاسق ما لا يدارون به الصالح. ليه؟ لان الفاسق ده انت مفترض انك تلوك ما عرضك منه، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس اخونا عشيرة، وبعدين يعني لان له في الكلام وقضى حاجته. قال ان شر الناس يوم القيامة ايه؟ من ودعاه الناس او من تركه الناس مخافة ايه؟ فحشيه، خافة فحشيه. لكن اذا احتاجنا لغيبته او لغيبته فهو من المجاهر فسق، احد الاصناف الستة التي يعني يرخص فيها في الغيبة. لكن دي ما تبقى الشهوة عند الإنسان، لأنه ممكن يتعود لسانه على هذا الأمر. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك الناس الدعاء يعني اللي يتكلموا على بعض الناس اللي بيمتهنوا الفن أو فيقعد يقول دي عاهرة ودي فاجرة وده كذب وده كذا، لسانه إذا اعتاد البذاء يتضرر وينفر الناس ويجعل عنده جرأة ان هو ممكن يعني يتهم برؤاء بما ليس فيه. فهو ممكن يبقى انسان غير ملتزم بالشرع او متحلل او عنده بعض الفجور والمعاصي، والمطلوب ان انت كطبيب تداوي هذا المريض. فاذا هل السب او التجريح لا سيما في الوسائل العامة ديت طريق للهداية؟ لا يمكن، يعني النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها، وليس أعظم إساءة للإنسان من أن يفضح على رؤوس البشر.
حتى وكما ذلك
المعروف في ذلك خلاص ده بيبقى حديث المدينة، يعني أمر شائع المعروف لا يعرف. لكن احنا بنقول يعني إذا كان يعني كلما تعفف الإنسان وكف لسانه كلما صرف الله سبحانه وتعالى الناس عن عيوبه. الحديث غير مرفوع اسكت فيه عنه من قول عمر او من دونه.
ما هي المواطن الست التي تجوز فيها الغيبة؟
القدح ليس بغيبة في ستة. لمحذر ومعرف ومستفت ومتظلم ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. أولها متظلم ومحذر ومعرف، ماشي، وإيه؟ ومستفتن ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. دول ستة أشياء. فيبقى مسألة لعن المعين في القنوت الراجح أنها إيه؟ حتى ولو كانت للكافر لا تجوز، لأن هذا مما عاتب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات على كفره، بس هو خلاص بعد الموت خلاص. لا، هو بنقول في القنوت. أما إذا ذكر فهو إذا مات على كفره خلاص، يبقى المحظور الذي من أجله منعنا من تعيينه في الدعاء سواء في الصلاة أو خارجها انتفع، فخلاص يبقى عدنا إلى الأصل.
هو اللعنة خاصة لكن يمكن ندى عليه الاسم برضو بأي حاجة تانية يعني، ولا هو يعني اللعنة فقط هو المنهى عنه
يعني، هو يعني الدعاء بالهلاك برضو لعموم الكفار لعله غير مشروع. خلالك
يعني الدعاء لبشار
هو الشيخ ابن عثيمين بيقول ولا بأس بدعائنا على الكافر، اللهم أرح المسلمين منه واكفهم شره واجعل شره في نحره إلى آخره.
هو صحيح اللي خلفه برضه ظلم المسلمين والله
الدنيا. هو كان الشاعر بيقول كان بيقول ايه سيدي
خلف الملا ده خلف الملا جرى انتقد نفح اباها
كان ايه اول البيت بقى
كان
كان في القرية كلب أو مات في القرية كلب فاسترحنا من عواه، خلف الملعون جروا فاق في النفح أباه. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنه فعلا قام عليه الصلاة والسلام بتنفيذ أمر الله وجمع قراباته عليه الصلاة والسلام وأنذرهم كما أمره ربه سبحانه وتعالى. الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، هو يطلع مثلا على مكان عالي في البلد وينده للناس وخد بالك ويدعوهم إلى الله عز وجل. كان بعض الإخوة في التكفير يعني ما حبوا يطبقوا المسألة دي في بلد هنا اسمها بيهبيت الحجارة، حد عارفها؟ بيهبيت الحجارة هنا قبل كفور العرب كده طريق الطرخة سمنوها. فجي في مقابر أثرية كده في البلد تبة عالية جدا، فطلع عليها وقعد هنا دي أهل بيهبيت الحجارة يا أهل بيهبيت الحجارة. البلد طلعت اللي بيزعق ده اما اتجمعوا بقى ناس كتير أنا مشهد أنكم كفار. فهو قام عليهم الحق الشيخ هم بابسكم الحجارة. الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. إن الناس يعني قد تكون خلطت عملا صالحا وآخر سيئا أو أساءت غاية الإساءة، ومع ذلك كثير من الناس يحسنون الظن بأنفسهم، ويعني قد لا تجد الرجل يغشى بيوت الله مثلا إلا الجمعات ويعتبر أنه من أولياء الله الصالحين. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام ينذر ويحذر يعني قراباته عليه الصلاة والسلام ومنهم عمه وعمته وابنته وهم من أقرب الناس إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن السابقين إلى الإسلام ولهم من الفضل ما لهم، هذا لا شك أنه يخيف كل إنسان دونهم شحيح بدينه يخشى على نفسه أن يفتن أو يسلب الإيمان قبل الممات. وبذلك ينتهي هذا الباب الماتع، ولعله قد يعني سبقه أبواب التحذير من الشرك أو غير ذلك، لكن هذا باب جامع فيه أدلة غير التي سبقت والتي فيها التحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني النهي عن لعن المعين الكافر، لأنه ربما يكون قد سبق في علم الله أنه إيه؟ أنه يسلم. وكذلك أيضا الإنذار للنفس ولمن حول الإنسان بألا يظن بنفسه خيرا، ويعني أن يملأ قلبه بالخوف من الله سبحانه وتعالى، وألا يأمن من مكر الله عز وجل، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نفعنا الله وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا. اللهم آمين. فعل السلف رحمة الله عمر: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. لما هو العتاب طالما جه على شيء معين يبقى منهي عنه.
وأظن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على ذلك كله بالمجيء جماعة كم؟
إيه؟